الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئًا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن نبي الله موسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه استخلف على قومه أخاه هارون عليه السلام وأوصاه وصية جامعة، فقال له: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. عهد إليه بأن يخلفه في قومه، وأوصاه بأمرين اثنين: أولهما الإصلاح، وثانيهما ألا يتبع سبيل المفسدين. إصلاح يشمل أمر الدين والدنيا، كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ثم كانت الوصية الثانية: ولا تتبع سبيل المفسدين. من كان مفسدا يفسد على الناس دينهم أو دنياهم، ما ينبغي لك أن تتبعه ولا أن تصدقه. وقد عمل هارون عليه السلام بهذين الأمرين اللذين أوصى بهما موسى عليه السلام. أيها المسلمون عباد الله، الإصلاح بين الراعي والرعية يدخل في جملة ما أمر الله به حين قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي سبيل أن يحصل هذا الإصلاح بين المسلمين حكاماً ومحكومين، رعاةً ورعية، لا بد من التزام أمور سبعة يحصل بها هذا الإصلاح. أول هذه الأمور أيها المسلمون عباد الله: الألفة والتراحم، أن يكون الراعي والرعية متآلفين، متعاطفين، متراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. إذا كانت العلاقة قائمة على عداوة وبغضاء وتبادل للشتائم واللعن فلا سبيل إلى الإصلاح، وإنما الإصلاح بأن يكون الراعي والرعية متراحمين متآلفين. ثاني هذه الأمور أيها المسلمون عباد الله أن يكون ثمة ترابط وثيق بين الراعي والرعية، ترابط قائم على التعاطف لا التعانف، على الرحمة لا الشدة، على الألفة والمودة. هذا الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من ولي ولاية، ولو كانت تلك الولاية إمامة الناس، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أم قوما وهم له كارهون لم تجاوز صلاته ترقوته. من أم قوما وهم له كارهون لم تجاوز صلاته ترقوته. وفي الحديث الآخر: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. ومن بين هؤلاء الثلاثة رجل أما قوما وهم له كارهون. إذا كان ذلك في الإمامة الصغرى إمامة الصلاة، لا بد أن يكون الناس، أعني مجموعهم لا جميعهم، فإن الناس لا يجتمعون على شيء واحد فذاك أمر عسير. لكن إذا كانت الأغلبية، إذا كان عظم الناس ومجموعهم متفقين على تقدير إمامهم، على محبته، على الرضا بالاقتداء به والصلاة من ورائه، فذاك هو المطلوب. أما الذي يؤم الناس في صلاتهم وهم له مبغضون ولإمامته كارهون، فذاك الذي لا ترتفع صلاته فوق رأسه شبرا. إذا كان هذا في الإمامة الصغرى فمن باب أولى في حكم الناس في الإمامة العظمى. ولذلك ما جاء الصديق أبو بكر رضي الله عنه واليا على الناس إلا برضا منهم، وكذاك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضوان الله على الجميع. هؤلاء الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نقتدي بهم وأن نقتفي آثارهم. ثالث هذه الأمور أيها المسلمون عباد الله درء الفتن، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. إذا أطلت الفتنة برأسها وذرت بقرنها فواجب على كل من يتقي الله عز وجل أن يدرأ هذه الفتنة ويمنعها، أن يحول دون استشرائها. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه المحدث الملهم الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل جلاله قد ضرب الحق على قلبه ولسانه، وأنه ما رآه الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا آخر. ولى على أهل العراق سعد بن أبي وقاص التقي الخفي الصالح المؤمن المجاهد الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وفداه بأبويه، وكان من أهل الديانة والأمانة والعفاف والصدق. لكن أهل العراق ما زالوا يشكون سعدا لعمر. ماذا صنع عمر رضي الله عنه؟ عزل سعدا عن تلك الولاية، رغم أنه يعلم كذب تلك الدعاوى وأن أولئك القوم قد بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. لكن مع ذلك ما أراد عمر رضي الله عنه أن يجعلها سنة أن يكون الناس كارهين لواليهم لحاكمهم ثم بعد ذلك يجبرون عليه. يدل على أن عمر رضي الله عنه ما عزل سعدا لعجز ولا خيانة ولا تهمة مصدقة، أنه لما أدركه الموت سمى ستة ليختاروا من بينهم خليفة، وكان من هؤلاء الستة سعد بن أبي وقاص الزهري خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلل عمر رضي الله عنه ذلك بأن هؤلاء الستة قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. رابع تلك الأمور أيها المسلمون عباد الله، رفق الراعي برعيته وحسن تعاهده لهم، أن يكون الراعي رفيقا بالرعية، يتفقد أمورهم، يتصفح شؤونهم، يطلع على حوائجهم، يقضي لهم فيها. الحديث في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة أم المؤمنين أسألها عن أمر، فقالت لي: ممن أنت؟ قلت: من مصر. قالت: كيف كان صاحبكم في غزاتكم هذه، تعني عمرو بن العاص الذي كان واليا على مصر، كيف كان صاحبكم في غزاتكم هذه؟ قال لها عبد الرحمن: ما نقمنا منه شيئا، إن كان الرجل منا ليهلك بعيره فيعطيه البعير، ويعطيه العبد ويحتاج النفقة فيعطيه النفقة. فقالت له أم المؤمنين رضي الله عنها: أما إنه لا يمنعني ما فعله بأخي محمد بن أبي بكر أن أحدثك بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته في بيتي هذا يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه. عائشة رضي الله عنها العادلة المنصفة التقية تحدث بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يهمها بعد ذلك أن تصدق هذه المقولة النبوية على عمرو بن العاص أو غيره: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أيها الناس، إني ما بعثت إليكم عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، وإنما بعثتهم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده لأقصنه منه، أي لآخذن له بالقصاص. فوثب عمرو بن العاص رضي الله عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن رجلا كان على رعية من المسلمين فأدب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال له عمر: إي والذي نفسي بيده، وما الذي يمنعني؟ وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه: لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. يبين عمر رضي الله عنه أن الوالي، أن الحاكم لا بد أن يكون رفيقا بالناس، يحسن إليهم، يتفقد شؤونهم، يقوم في حوائجهم، لا أن يكون لظهورهم ضاربا ولأموالهم آخذا ولهم معنفا. فما ذاك بالرحيم الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرفق الله عز وجل به. عمر رضي الله عنه كان هذا المعنى أمام عينيه واضحا جليا، ولا رجلا من بني أسد على عمل الله. فجاء هذا الرجل قبل أن يتوجه إلى عمله، جاء إلى عمر مسلما، جاء من أجل أن يودع عمر، فأتي عمر رضي الله عنه ببعض ولده فقبله، فقال له ذلك الرجل الأسدي: أتقبل هذا يا أمير المؤمنين؟ والله ما قبلت ولدا لي قط. فقال له عمر: إذن والله أنت أبعد من أن ترحم المسلمين، اذهب لا تلي لي عملا أبدا. ورد عهده، أقاله في مكانه هذا الذي لا يرحم أولاده لا يقبل صغيرهم هو أبعد من أن يرحم المسلمين. هذا المعنى تعلمه عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان الأقرع بن حابس جالسا معه فأتى الحسن أو الحسين فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك الأعرابي مستنكرا: أتقبلون أولادكم؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدهم يوما قط. فقال له عليه الصلاة والسلام: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما ولي الخلافة قال لأحد العلماء محمد بن كعب القرظي رحمه الله: صف لي العدل. قال: بخل بخل، لقد سألت عن أمر جسيم يا أمير المؤمنين. كل صغير الناس أبا، ولكبيرهم ابنا، وللمثيل منهم أخا، وللنساء مثل ذلك، وعاقب الناس على قدر ذنوبهم وعلى قدر أجسادهم. ولا تضربن لغضبك سوطا فتكون من العادين، لا تضربن لغضبك سوطا فتكون من العادين. هذه وصيته لعمر بن عبد العزيز رحمه الله. ثم خامس هذه الأمور أيها المسلمون عباد الله: صدق الراعي مع رعيته. لا بد أن يكون صدق في الكلام، صدق في الوعود، صدق في الفعل، صدق في العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي الحديث الآخر: ما من راع يلي أمر المسلمين فلا يحوطهم بنصحه إلا لم يدخل معهم الجنة. وأخبر صلوات ربي وسلامه عليه أن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لما؟ لأنه لا سبب يحملهم على ما يصنعون. هذا الشيخ الذي بلغ من الكبر عتيا واشتعل الرأس شيبا لما يزني؟ وهذا الذي ولاه الله على الناس ليس فوقه سوى الله رب العالمين لما يكذب؟ وهذا الفقير لما يستكبر؟ لما كانت ذنوبهم قائمة على مجاهدة وطلب وحرص كانت هذه عقوبتهم. نسأل الله العافية. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم سادس تلك الأمور أيها المسلمون عباد الله: قبول النصيحة ممن صبرت. واجب علينا أن نعود أنفسنا على هذا الخلق، أن تقبل النصيحة ممن صدرت، من كبير أو صغير، من قريب أو بعيد. فإن المؤمنين نصح وإن المنافقين غشش. المؤمنون ينصح بعضهم لبعض، والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. وقد يكون الوسخ الذي يعلق باليد يحتاج أحيانا إلى شيء من الخشونة من أجل أن يزول. هذه النصيحة أيها المسلمون عباد الله أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالها ثلاثا صلوات ربي وسلامه عليه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. حكام المسلمين الأولون ما كانوا يستنكفون عن قبول النصح. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يقوم على المنبر يوم الجمعة فيقول: أيها الناس، إنما المال مالنا والفيء فيئنا، من شئنا أعطيناه ومن شئنا منعناه، فلا يرد عليه أحد. فلما كانت الجمعة الثانية قالها فما رد عليه أحد. فلما كررها في الثالثة قام رجل ممن شهد المسجد فقال له: لا والله، بل المال مالنا والفيء فيئنا، من حال دونه ودوننا جالدناه بسيوفنا. فلما نزل معاوية وصلى بالناس دخل بيته ودعا بذلك الرجل فأجلسه معه على سريره. فلما دخل عليه الناس قال معاوية رضي الله عنه: إني قلت مقالتي تلك أول جمعة فما رد علي أحد، فقلتها ثانية فما رد علي أحد، فقلتها ثالثة فرد علي هذا، فأحيا قلبي أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يتكلمون فلا يرد عليهم، يتقاحمون في النار تقاحم القردة، فخشيت أن أكون منهم، فلما رد علي هذا قولي رجوت ألا أكون منهم. هكذا أيها المسلمون عباد الله، بذل النصيحة واجب للحاكم والمحكوم، للوالد والولد، للزوج والزوجة، كل ينصح كلا ولا يستنكف أحد عن قبول النصيحة. ثم الأمر السابع أيها المسلمون عباد الله، لا بد من معرفة طبيعة العقد بين الحاكم والمحكوم. إن ناسا يريدون أن يصوروا الحاكم وكأن له الحقوق كافة والرعية لا حقوق لهم. الحاكم يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد، ما ينبغي أن يعقب عليه ولا أن يساءل ولا أن يحاسب. والله ما هكذا كان المسلمون ولا عرفوا ذلك. أبو مسلم الخولاني رحمه الله ورضي عنه يدخل على معاوية وهو أمير المؤمنين فيقول: السلام عليك أيها الأجير. فقال بعض الناس: الأمير يا أبا مسلم. قال: السلام عليك أيها الأجير. فقال الناس: بل الأمير. فقال في الثالثة: السلام عليك أيها الأجير. فقال معاوية رضي الله عنه: دعوا أبا مسلم فهو أعلم بما يقول. قال له أبو مسلم: إنما مثلك مع الناس كرجل استأجر راعيا على غنم له من أجل أن يحسن رعايتها، يوفر جزازها وألبانها حتى تلحق الصغيرة وتسمن العجفاء، فإذا فعل ذلك استحق الأجر، وإذا ضيع ذلك فلم يحسن الرعاية حتى هلكت الصغيرة وعجفت السمينة، غضب عليه من استأجره ولم يعطه من الأجر شيئا. هكذا هذا الحاكم الذي على الناس إنما هو مستأجر لخدمتهم، لإصلاح دينهم ودنياهم، ليسوس الدنيا بالدين، ليعدل في رعيته، ليقوم فيهم بالقسط، هذا الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع من أجل إقامة العدل بين الناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ممن يقولون بالحق وبه يعدلون، وأسأل الله تعالى أن يغير حالنا إلى أحسن حال، وأن يبدي لنا بعد الفقر غنى، وبعد الذل عزة، وبعد الخوف أمنا، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما، وأن يصلح الراعي والرعية، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا، ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن مطلوبا منا جميعا في هذه الأيام أن نجأر إلى الله عز وجل بالدعاء، بأن يلم شعثنا، وأن يجمع شملنا، وأن يظللنا برحمته، وأن يدرأ عنا أسباب الفتن ما ظهر منها وما بطن. خرج الناس خلال الأيام التي مضت في مسيرات، وما خرجوا إلا مضطرين، بعدما ضاقت أرزاقهم، وشحت أقواتهم، وتكدر صفوهم، وصاروا في عناء مقعد مقيم، حيث لا يجدون ضرورات حياتهم، وقد أبلغوا بذلك رسالة أن صبرهم كاد ينفذ، وأن هذا الضيق الذي يحيط بهم ما ينبغي أن يكون في بلد تعددت مواردها، وأنعم الله عليها بعقول أبنائها وتعدد مواهبهم، وأن هذا الحال يمكن أن ينصلح لو توافرت الإرادة والإدارة، إرادة للإصلاح، وإدارة تحسن توزيع الموارد وتنميتها. هذا الذي أراد الناس أن يبلغوه. وها هنا أيها المسلمون عباد الله، لا بد من توجيه رسائل. الرسالة الأولى أكرر فيها بأن سفك الدماء حرام، وأن دم المسلم حرام. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ثانيا: الإفساد في الأرض حرام، تخريب المنشآت حرام، قلع أعمدة الإنارة حرام. الله جل جلاله لا يحب المفسدين. صدر هذا الإفساد من حاكم أو محكوم، كله حرام، كله بغيض إلى الله. والخطأ لا يعالجه الخطأ، والله لا يمحو الخبيث بالخبيث، وإنما يمحو الخبيث بالطيب. قل لا يستوي الطيب، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ثالثا أيها المسلمون عباد الله، بعض الناس ممن مرضت قلوبهم وشاهت وجوههم وساءهم ألا يكون الناس منفذين لإرادتهم، يريدون أن يصوروا في كتاباتهم ومنشوراتهم أن الناس للدين كارهون وعن هديه ناؤون. ليس للدين علاقة بهذا الذي كان. الناس خرجوا لأن معايشهم ضاقت، لأن أقواتهم تعسرت، لأن معيشتهم تكدرت، من أجل هذا خرج الناس. هذا الشعب شعب مسلم، ما يعارض شريعة الله ولا يكره أمر الله. هذا الشعب يعمر المساجد، يقيم الصلاة، وقاف عند الحلال والحرام، معظم لحرمات الدين، هذا هو سواده الأعظم. قلة قليلة، نبتة شيطانية ما زالت تدعو إلى أفكار ومذاهب عفى عليها الزمن، نبذها أهلها، ألقوها في مزبلة التاريخ، ما زالوا هم بها متمسكين ويذيرون هذه المنشورات وهذه المقولات وهم جالسون خارج البلاد. وقد رأيت بعضهم في سفري هذا الأخير يريدون أن يصوروا أن كراهية الناس إنما هي كراهية للدين، كراهية للشرع. لا والله ليس كذلك. أنفي هذا عن الناس وأنفي هذا عن نفسي، فالحمد لله رب العالمين. سواد هذا الشعب وعظمه يعلمون أن الخير كل الخير في دين الله، وأن المصلحة كل المصلحة في أمر الله، وإنما السوء والخطل والخطأ والانحراف من الناس لا من دين الله أبدا. أقول أيها المسلمون، هذه المظاهرات قد أبلغت فيها ما يريد الناس أن يبلغوه من رسائل. بعض الناس يريدون لها أن تكون مستمرة من أجل أن ينهكوا الرعية وينهكوا الدولة، وليس هذا في مصلحة الناس، لا في مصلحة الراعي ولا الرعية، لا الحاكم ولا المحكوم. فواجب علينا أن نحكم عقولنا وألا نتبع كل ناعق، فإن الناس سعيهم شتى، من الناس من هو مظلوم مقهور يعبر عن ظلامته، ومن الناس من يريد أن يركب الظهور من أجل أن يصل إلى الحكم، ومن الناس من يريد أن يطمس دين الله وأن يغير حدود الله وأن يعادي شرع الله، وما ينبغي أن نكون مطية لهؤلاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبدلنا بعد الفقر غنى، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغني فقراء المسلمين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه وليه ويذل فيه عدوه، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، وفقنا لما تحب وترضى، خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ارحم من رحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفق بمن رفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أحسن إلى من أحسن إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كن لنا نصيرا ومؤيدا وظهيرا يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم لا تفرق جمعنا، اللهم لا تفرق كلمتنا، اللهم لا تجعل لكافر علينا سبيلا، ولا لفاسق علينا سبيلا، ولا لمنافق علينا سبيلا، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.